ولا لهم أجمعين كان لا تستخدم الدين كبر جهاز
حب الله
اللهم
ضار حاط إنه تحت مجهر وكبر مو تاروت يا عيون باردة إذا عرفنا أن علم الرجال مما يحتاج له في تمييز الرواية المعتبرة عن الرواية غير المعتبرة، فما هو الملاك في جعل هذا المميز وهو قول الرجالي حجة أو أنه ليس بحجة؟ نحتاج إلى معرفة المناط والملاك في ذلك. ذكر الأعلام عدة مبان في هذه المسألة. المبنى الأول أن العمل بقول الرجالي هو من باب الظن، فإن قول الرجالي مفيد للظن، وما دامت الحاجة قد كانت ماسة أو ثبت الحاجة إلى قول الرجالي، بنفس هذا الدليل تثبت الحاجة أو حجية هذا الظن في حد ذاته، باعتبار انقطاع الطريق علينا في تحصيل صحة هذه الرواية أو تحصيل الحكم بصحة الرواية أو عدمها إلا من خلال الظن، فعلى هذا الأساس هذا الظن يكون حجة. استدل بأمرين لإثبات حجية هذا الظن. الأمر الأول الإجماع، دعوى الإجماع على حجية الظن الحاصل من قول الرجالي. الشيخ النوري في الخاتمة يقول، طبعا الشيخ النوري يرتئي مثل هذا المعنى، وأيضا ذكره في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال أيضا هذا المعنى. الشيخ النوري يقول يترتب على حجية هذا الظن أو جعل الظن ملاكا، يترتب عليه التعويل على الرواية الواردة في مدح الشخص أو وثاقته وإن كانت الرواية ضعيفة السند. يعني حتى لو لم يثبت عندنا قوة الرواية سندا أو اعتبارها سندا مثلا، لكن لأن الظن بقول الرجالي حجة بسبب الإجماع، فهذا الرجالي حينما يقول عن فلان بأنه ثقة أو يقول عن فلان بأنه معتبر، نعتبر بقوله لحجية هذا الظن بالإجماع وإن كانت الرواية التي هو في سندها ضعيفة، ضعيفة من قبل وجه آخر كالإرسال أو شيء من ذلك. وبعبارة ثانية يمكن التفكيك بين الرواية والراوي، فالراوي نستفيد توثيقه بالظن الرجالي والرواية ضعيفة السند باعتبار آخر غير مسألة الظن الرجالي. ليش؟ لأن مجرد الظن الرجالي بالتوثيق في رجال السند في حد ذاته لا يعطي الاعتبار للرواية، بل لابد من الوثوق بصدور هذه الرواية. بل حتى لو افترضنا أن الظن الرجالي في المقام حقق لنا وثاقة رجل، لا يعني ذلك أن الرواية مطلقا معتبرة، وكما يظهر من صاحب الوسائل في كتابه التحرير هذا شرح الوسائل، فإنه يقول يكفي في اعتبار الرواية وجود بعض الثقات في الرواية، هذا كافي في اعتبار الخبر واعتبار الرواية والعمل به. مو لازم كل الرواة معتبرين اللي في السند، ولا لازم كل الرواة اللي في السند موثقين، يكفي وجود بعض الثقات أو واحد من أصحاب الإجماع أو مثلا أو مثلا ممن وثق، هذا كافي في اعتبار الرواية. شيخ النوري يقول أنا ما أقول بهالمبنى، وإنما أقول بأنه الظن الرجالي إذا قام الدليل عليه من الإجماع مثلا فنأخذ به في توثيق هذا الرجل واعتباره، وإن كان هذا الرجل قد وقع في سند رواية ضعيفة السند. هذا وجه الأول. هذا الوجه الأول ما نقول عنه ضعيف، وإنما نقول مجرد دعوى لا أثر لها، فلم يدعي أحد الإجماع قبل مدعيه على حجية الظن الرجالي، ما ادعى أحد الإجماع أصلا. هذا أولا. ثانيا، لا أثر يترتب أو رتبه الرجاليون أو رجال الحديث أو مثلا علماء الدراية رتبوه في الخارج على مثل هذا الإجماع بالتعويل على ظنه أو على إخباره الظني في الحكم بوثاقة رجل أو عدالته أو ضعفه، ولو كانت الرواية ضعيفة السند. ما وجدنا أثر من هذا، بل بعض ما تحقق ونسب إلى العلامة الحلي عولوا فيه على شيء آخر، وهو بناؤه على أصالة العدالة، وسيأتي الكلام فيها إن صح هذا المعنى وصحت هذه، ولم يشيروا إلى مسألة حجية الظن، كان أولى حجية الظن من أصالة العدالة، لأن أصالة العدالة لا دليل عليها. أما إفادة الرجال قول الرجال للظن فهذا ثابت ماكو مانع منه، لكن دعوة الإجماع عليه هذه محل كلام، وكان الأولى أن يبرر في توثيق أو تزكية العلامة لبعض رجال بعض الأسانيد بمسألة الظن أولى من أصالة العدالة، لكنهم عللوا بأصالة العدالة ولم يشيروا إلى الظن أصلا. فإذا هذه دعوة الإجماع لا إشارة فيها ولا أثر يدل عليها أصلا، هذا شيء. شيء آخر، إذا بنينا على العمل به بقول الرجال من باب الظن، نحتاج ما يحتاج إلى الإجماع، نحتاج فقط إلى إثبات حجية هذا الظن، إما من باب الظن الخاص أو من باب الظن المطلق الانسدادي، ما نحتاج إلى إجماع ولا شيء. واضح؟ فإذا ثبت عندنا حجية الظن خلاص صح اعتبار هذا القول. لكن المشكلة عندنا هي الكبرى، الكبرى الموجودة عندنا هي حرمة العمل بالظن إلا ما دل الدليل عليه فيستثنى من هذه الحرمة. فلذا نحن نبحث عن الدليل الدال على حجية قول الرجال من باب الظن، ولم يذكر عندنا دليل إلا ما مر عندنا في مسألة الحاجة إلى علم الرجال والمناقشة فيه وهذا الإجماع، ما عندنا دليل آخر. سيأتي طبعا بعض الأدلة أو الوجوه الأخرى. هذا الوجه الأول وهو الإجماع. الوجه الثاني الذي استدل به على مسألة العمل بالظن في قول الرجال أنه كما ذكرنا من باب الانسداد، وخلاصة هذا الدليل أو الوجه أن الانسداد على قسمين، انسداد يسمى الانسداد الكبير وآخر يسمى الانسداد الصغير. أثر الانسداد الكبير مع تمامية دليله تمامية مقدماته هو إفادة حجية مطلق الظن، إفادة حجية مطلق الظن. وأما أثر الانسداد الصغير فهو إفادة حجية هذا الظن بخصوصه من باب حجية الظن المطلق، غير مطلق الظن، حجية الظن المطلق. هذا الفرق بينهما. الآن هنا في المقام، إذا قلنا بأن الرجوع لأقوال الرجاليين من باب الانسداد، الوجه في ذلك والمحيث له أنه مع عدم وجود طريق قطعي عندنا لمعرفة أحوال الرواة عن طريق العلم، ما عندنا علم وجداني ولا عندنا علمي له ظن خاص بذلك، فانسد علينا باب العلم الوجداني وباب العلم التعبدي، والذي عبرنا عنه بأنه الظن الخاص أيضا انسد علينا، فليس عندنا إلا مقدمات باب الانسداد. فعندنا علم إجمالي بأحكام شرعية في الشريعة، وعندنا علم إجمالي بأدلة موجودة مشتملة على هذه الأحكام، وعندنا علم إجمالي بأن بعض هذه الأدلة فيها رواة ضعاف ورواة ذي وفيها وضاعين وفيها وفيها مثلا. هذا العلم كله منجز للتكليف بالبحث عن أحوال هؤلاء الرواة، فيثبت بذلك الانسداد الصغير، يثبت بذلك الانسداد الصغير. أما لو رفعنا المقدمة الأخيرة فنقول يثبت بها الانسداد الكبير، وهو حجية مطلق الظن. إذا ثبت الانسداد الكبير وهو حجية مطلق الظن، فيثبت به حجية قول اللغوي وقول الرجالي وأقوال ما شاء الله، فمن ضمنها قول اللغوي أيضا رحمكم الله. أما بناء على ثبوتي بلحاظ المقدمة الأخيرة وهي مثبتة للانسداد الصغير مثلا، فيثبت بها حجية الظن المطلق في خصوص قول الرجالي. هنا هذا ما يستدل به لإثبات الظن، حجية قول الرجال تلاحظون بالانسداد الكبير أو الانسداد الصغير لإفادته الظن. الفرق فقط في أنه ظن في ضمن الظنون الأخرى، أو هذا الظن بخصوصية حجة بين الكبير والصغير. هذا الدليل يرد عليه أنه الانسداد الكبير يتم اعتباره وترتيب الأثر عليه بلحاظ ما إذا ثبت في أكثر الأحكام الشرعية، أما إذا كان في موارد خاصة فلا يثبت به المدعى. والدعوة هنا في الرجال في مورد خاص، قول الرجال فقط، هذا لا يثبت به. ودعوى أنه نثبت به هذا المعنى ويترتب عليه أيضا ثبوت حجية الظن المطلق، مطلق الظن لبقية الأمور أيضا حتى قول اللغوي، مشكلة جدا. من الذي يلتزم بحجية قول اللغوي مطلقا؟ ما حد يقدر يلتزم بأصلا، غايته اللغوي ناقل لما هو مستعمل عند العرب. أما أن قول حجة حتى في النقل في إشكال، بعض نقولات اللغويين ليست تامة وصحيحة. بلي فهذا الانسداد الكبير. أما الانسداد الصغير فحجيته متوقفة على تمامية مقدمات الانسداد، خاصة المقدمة الثالثة. زين، ومر عندكم في علم الأصول المناقشة في مقدمات الانسداد والمناقشة في منجزيتها وأنها غير تامة، بل يختار بعضهم على اختلاف الآراء بينهم، يختار بعضهم أنه حتى لو تمت المقدمات نتيجتها مهملة وليست مطلقة. فإذا كانت نتيجتها مهملة ثبوتاً، وإن كان إثباتاً قد تكون جزئية وقد تكون كلية، لكن ثبوتاً مهملة في قوة الجزئية، لأن المهملة لا تدخل في العلوم فترجع إلى الجزئية، فالجزئية الجزئية في كما عبر الشيخ الأنصاري في الرسائل، هنا يمكن لنا أن نمحورها أو نمركزها في شيء، فنقول العنوان للإحتياط فيجب عليك الإحتياط، المعنون الظن، فلم يثبت بهذه المقدمة هذه المقدمات عنوان حجية مطلق الظن أو عنوان حجية الظن المطلق، وإنما الذي ثبت عندك جزئية، الذي ثبت عندك بلحاظ العنوان هو الاحتياط، التبعيض في الاحتياط، التبعيض في الاحتياط لا يعني لا ينافي العمل بالظن في بعض الموارد. المهم عليك أنه حتى في عملك بالظن تكون محتاطا، وهذا غير ما يريده المستدل على حجيته بالعمل بالظن، أنه من باب العمل بالظن، لأن مراد من العمل بالظن عنوانا ومعنوان أيضا، وأنه عنوان الاحتياط. فهذا الدليل أو هذا الملاك وهو أنه من باب العمل بالظن يكون المناط في قول الرجال وحجيته ليس تاما، إن قلت بأنه حتى لو لم يكن تاما أنت بوجدانك ترى بأن قول الرجال مفيد للظن، وأنت ترى بأنه لا بد لك من الأخذ بقول الرجال، وسيرة العقلاء على الأخذ بقول الرجاليين، أي رجال معاصر غير معاصر تأخذ بقوله مثلا، فماذا تقول في هذا مثلا؟ نقول هذا جواب إسكاتي مو إقناعي. ليش جواب إسكاتي؟ لأنك تنظر إلى الحاجة إلى علم الرجال، مثل ما يقولوا بعض الأحيان سيد خوئي يجيب بإجابات يقول هذا علاج قهري، جواب قهري، اختيار قهري إليه مو اختياري بالنسبة له. ليش؟ لأنه نفى كل الإجابات كلها أشكل عليها، فما بقي له هذا، لابد له أن يختاره أو لا يكون له مختار في المسألة مثلا. فهذا كذلك أيضا تقول لي بأنه إذا ما تعمل بالظن، يقول لي بأنه لابد لك من أن يكون عملك بالظن. ليش؟ لأن سيرة العقلاء على هذا، وأنت أيضا تستفيد منه الظن من هالكلام. أقول لك هذا إسكاتي وليس إقناعي. ليش؟ لأنه في مقام الإقناع في مقام البرهان أقول لك بأنه يمكن أن أصل إلى اليقين في توثيق رجالي، يمكن أن أصل إلى الاطمئنان والقناعة في اعتبار رجالي توثيقه مثلا، يمكن ويمكن أيضا، يمكن من باب الشهادة، يمكن أنه يكون أمر وجداني وليس منحصر في هذا في الظن. مثل ما يقولوا في باب العمل في التكاليف له عدة طرق، تقليد، الاجتهاد، الاحتياط، اليقين، الضرورة مثلا. الآن عندنا أحكام ضرورية ما تحتاج إلى تقليد، بس لا يصح التقليد فيها. وجوب الصلاة ما قلدنا في وجوب الصلاة أو وجوب الصوم، لأن هذا من ضروريات الدين مثلا. أحكام اليقينية ما يقلد فيها الواحد. هنا كذلك أيضا مو مرتبطة القضية بالظن فقط. فإذا هذا الانحصار أيضا ليس تاما. ملاك الثاني الذي يذكر في المقام أن الرجوع إلى قول الرجال والأخذ بقوله إنما هو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذا الرجوع إلى أهل الخبراء اختاره في تنقيح المقال الشيخ المامقاني، والمقصود بالرجوع إلى أهل الخبراء نذكره في مقدمتين. مقدمة الأولى هي أن لكل علم أناس مختصون به، هذا مسلم، فإن سيرة العقلاء وديدنهم على ذلك، باعتبار أنه أرباب العلم أعرف بما هو فيه وأكثر إحاطة بموضوعه وبما يحتاج له أيضا، فلذا يتخصص الناس في العلوم. وقال الشيخ البهائي شاهد على الاختصاص وأثره في المسألة، قال: ما نازعت ذا علم إلا وغلبني، وما نازعت ذا علمين إلا وغلبته. إشارة إلى أنه الذي يختص في علم معين أقوى يكون. فإذا مسألة الاختصاص بالعلوم بعلوم معينة هذا يعطي لها قوة، هذه القوة نعبر عنها بالخبرة لكثرة الممارسة. تفتين؟
هذا شيء أضبط مثلا.
هذا بلي. هذا شيء مقدمة أخرى، أن من ليس من أهل الخبرة في هذا العلم، العقلاء أيضا يقولون بأنه من لم يكن عنده معرفة وخبرة بهذا الشيء يرجع إلى من كان عنده خبرة ومعرفة بهذا الشيء. ففي باب التقليد مثلا، رجوع الجاهل للعالم، قالوا أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة لأنه مختص بهذا العلم. في سائر المهن الموجودة عند الناس الرجوع إلى أهل الخبرة، أنا أعرف أجيب بيب ماي وركبه في بيب آخر، سنة تركب يا سنة وتمشي مثلا. على قولة واحد من جماعتنا يقول لنا رحنا مكان صلي فرادة، فجاء واحد سمني قال: ليش ما تعملوا بالسنة؟ يعني واحد باي فيتر زين، قال: إحنا نعمل بالسنة. قال: كيف؟ قال: الحين إحنا نعمل بالسنة. قال: كيف؟ قال: السنة لازم تختلف علشان تركب، قصد أسنان البيبات من داخل لازم تختلف عشان تركب يا بعض، إذا صارت زي بعض ما تركب زين. هذا يتكلم في باب وذاك يتكلم في باب آخر زين. على كل حال، فهنا إذا احتاج إلى شيء يرجع إلى من عنده علم وخبرة بهذا الشيء. والعقلاء في أكثر المهن بل في كل المهن يرجعون إلى أهل الخبرة في له صاحب المهنة في حد ذاته، بل حتى من كان من أهل الخبرة يرجع إلى من هو أكثر منه خبروية أيضا في ذلك، حتى يستفيد منه تشخيص مسألة عنده أو شيء من ذلك مثلا. فإذا هذه مسألة عقلائية. نأتي إلى المقام الآن، من كان ممارسا أو معاشرا للرواة أو مطلعا على أحوالهم أو أنه كتب عنهم وجمع كثيرا من أحوالهم وغيرها مثلا، غير من لم يكن معاشرا ومن لم يكن عارفا ومن لم يكن مطلعا ومن لم يكن كاتبا عنهم ومن لم يكن باحثا، يختلف عنه لا شك. فإذا احتاج هذا الشخص غير المطلع وغير الباحث، احتاج إلى معرفة أن هذه الرواية ضعيفة أو ليست ضعيفة، يحتاج إلى معرفة أحوال الرواة. لمن يرجع في معرفة أحوال الرواة؟ يرجع إلى صاحب الخبرة في الرواة. واضح؟ وهذا يعني أن الملاك هو الخبروية في الرجوع إلى قول الرجال، وأيضا من جهة كبروية الشارع أمضى حجية أهل الخبرة في بالاعتبار. فلذلك الرجوع إلى اللغوي من باب أنه من أهل الخبرة لا من باب حجية الظن أو حجية قوله. حجية قوله من باب أنه من أهل الخبرة، وانفتح باب كبير في الرجوع إلى قول اللغويين مثلا. فهناك ذلك الرجاليين أيضا أنه من باب الخبروية وأنه من أهل الخبرة. هذا الملاك الثاني. أشكلوا على هذا الملاك بإشكالين. الأول أنه لا يكتفى بقول أهل الخبرة إلا إذا أفاد الإطمئنان، أما إذا لم يكن مفيدا للإطمئنان فلا حجية في قوله ولا أثر له، لأن الحجية عند العقلاء، أنتم مقدماتكم عقلائية، الحجية عند العقلاء للإطمئنان، أنا لما أروح أريد أعمل لي صندوق حديد أو خشب أو شيء من ذلك وقدامي 10 بناجر أو 10 مصانع حديد أو شيء الذي أثق به وأطمئن إليه أروح له، مو أروح لأي واحد بس. مثل إصلاح السيارة، ما أود سيارة عند أي ورشة، الشخص الذي أطمئن إليه أودي عنده. فإذن الملاك هو الإطمئنان، فما لم يتحقق الإطمئنان لا يمكن التعويل على قول هذا الرجل. تقول بأنه من أهل الخبرة، والخبروية في حد ذاتها كافية، أقول الخبروية في حد ذاتها كافية لإفادتها الإطمئنان، معللة لإفادتها الإطمئنان. شاهد على هذا، تذهب إلى يصاب الشخص بمرض مثلا يحتاج إلى علاج، ويعلم بأن في هذا المستشفى فيه 3 أخصائيين، مو واحد عام واحد أخصائي، 3 أخصائيين، لكن يختار الأخصائي الفلاني لأنه يراه أكثر إيجاب للإطمئنان بالنسبة له، يطمئن لحديثه، يطمئن لمعالجته، سمع أنه عالج فلان أو فلان فلان قرائن معينة تورث الإطمئنان. فإذا هذا رجوعه له ليس من باب أنه من أهل الخبرة، لأنه أساسا أنا ما أعرف أشخص أيه هذا عنده خبرة أو ليس خبرة، شهادة معلقة أنه هذا اختصاصي في المرض الفلاني، شهادة صحيحة مي صحيحة، صحيح من أهل الخبرة لو لا ما أدري، وإنما أنا قلبي مطمئن بهذا الشخص. فالعمدة هو الإطمئنان بلحاظه لا بمجرد كوني من أهل الخبرة. هذا الإشكال الأول. والحق أنه المسألة تختلف من علم إلى علم ومن باب إلى باب. ففي بعض الموارد عنوان أهل الخبرة والخبروية يؤخذ به، وفي بعض الموارد لا. الآن مثلا الحرس الذين يقفون على حدود البلد مطلعين على شيء مثلا، وإحنا داخل البلد مو مطلعين على أي شيء مثلا، أي واحد من أفراد الحرس يأتي لنا ويقول العدو قادم صدقه، من أهل الخبرة خبر ثقة، أي شيء من الأمور على طول نرتب الأثر عليه لأنه من أهل المطلعين على هذا الشيء. ما نقول أنه يورث الإطمئنان أو لا يورث الإطمئنان، الناس على طول تستعجل تدبر أمورها، ولا بسافر سافر، ولا بيشرد يشرد، وهكذا مثلا. زين، بينما في موارد أخرى لا. طبعا في باب التقليد الرجوع له من باب أنه من أهل الخبرة مثلا، ولذلك البعض عند الناس بل كثير من الناس يقول لك هذول كلهم مجتهدين وكلهم مراجع وأي واحد يجوز أرجع إليه مثلا، ما يلتفت، غافل عن قضية أنه لازم يكون مورث للإطمئنان، الخبروية وحدها غير كافية، لازم مورث للإطمئنان، ما يلتفت لهذا، غافل عنها أصلا. وفي بعض الموارد الأخرى لا، لابد من إيراث الإطمئنان أيضا. مثلا فلان أنا أطلع عبايد يصلوا عن فلان مثلا، وقال لي بأن فلان وفلان وفلان دول كلهم صلوا عبايد هني وعارفين بالأحكام الشرعية وعندهم خبرة في هالعبايد وما أدري وش كذا كذا من هالأشياء، هني لابد أيضا أن أنا أبحث عما تطمئن له نفسي. قد واحد منهم شفته في موقف يوجب الخدشة في عدالته أو شيء من ذلك ما تطمئن نفسي إليه، قد واحد آخر أشوفه ما يصلي صلاة الليل أو ما يصلي نوافل أو شيء مثلا، نفسي ما أطمئن كثير، أو يأخر الصلاة فرضا وأنا مباحك صلاة فنفسي ما تطمئن كثير،
أو قراءة
أو شيء من ذلك. فالعمدة الإطمئنان صار. ففي بعض الموارد ممكن الإطمئنان مطلوب، في بعض الموارد لا. إنزين، علم الرجال، علم الرجال هل أيضا باعتبار أنه يورث الإطمئنان والحاجة للإطمئنان فيه أم لا؟ ما عندنا دليل على هذا الشيء، على أنه لا بد من أن يكون مورثا للإطمئنان. ولو كان دليل موجود لما قدم شيء على قول النجاشي مثلا أو الكشي أو قول الشيخ الصدوق مثلا، لأن هؤلاء بلغوا درجة من العدالة كبيرة جدا، ومن التقوى، ومن الخبرة أيضا. مرجع بعد إليهم كلهم، إلى الغضائري ولا إيش اسمه المشايخ الآخرين، ولا الشيخ الطوسي، ولا 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 كلهم صار مرجع إليهم. مع أنه إذا جو إلى كلمة النجاشي يقولون ويعارضها قول فلان، ويمنع منه الالتزام بقول فلان أو قول فلان. طيب هذا عندكم النجاشي بكبره، مفروض يورث الاطمئنان قول النجاشي. لا، العمدة مو الاطمئنان، العمدة أن اثنين من أهل الخبرة، وهذا عنده قول وهذا عنده قول، بس بلحاظ أنه هو من أهل الخبرة. هذا الإشكال الأول على الخبروية. الإشكال الثاني على الخبروية مو قضية أنه ما يفيده قول أهل الخبرة، وإنما بلحاظ أنه من الذي أسس أو جعله هذا معتبرا، وهو الخبروية. لأنه إن كان العقلاء وحدهم فالعقلاء ليسوا مشرعون، ليسوا مشرعين، يحتاج إلى إمضاء من الشارع، لا تعبدية في السيرة العقلائية، تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع. فإذا لم يمض الشارع هذا المعنى، لا أثر لهذه الخبرة ولترتيب الأثر على هذه الخبرة. واضح الإشكال؟ جواب على هذا الإشكال أنه يمكن أن يقال بأنه عدم ردع الشارع، جواب بصورتين، عدم ردع الشارع عن مثل هذه السيرة كافي في اعتبارها وإمضائها، هذا الشيء. الشيء الثاني، قد صدر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هذا الأمر في توثيق جماعة أو تضعيف جماعة، وإن كان الإمام يكون توثيقه أو تجريحه من باب العلم أنه عالم به مثلا، لكن الآخذ من الإمام، الذي يأخذ من الإمام يمكن أن يأخذ منه باعتبار إفادة للاطمئنان، ويمكن أن يأخذ منه باعتبار إفادة لليقين، ويمكن أن يأخذ منه باعتبار أن الإمام من أهل الخبرة في هذا الشيء. هذا ممكن وهذا ممكن، أو من المعاشرين لهذا الرجل ويعرف حاله وحقيقة حاله مثلا، فيخبره الإمام عنه، وهذا يجي يأخذ بهذا القول. فمسألة أنه من الذي أمضى هذا الشيء والعقلاء، سير العقلاء لا حجية فيها، نقول بهذين الجوابين في ترتيب الأمر. ولذا مسألة الخبروية أو أنه من باب أهل الخبرة قوي هذا المبنى، والكثير من الأعلام يبني على هذا المبنى. المبنى الثالث أنه من باب الشهادة، الرجوع له من باب الشهادة، واختاره السيد صاحب المدارك على مبناه في اشتراط عدالة الراوي أيضا، وأن تحصيل التعديل للراوي أو التوثيق يحتاج إلى قول الثقة والعادل أيضا، وهذا لا يتحقق إلا بالشهادة. غاية ما في الأمر أنه من باب الشهادة هنا بلحاظ الحسية ومطلوبية الحس فيها، وأما مسألة التعدد فقد لا تكون معتبرة في علم الرجال لصعوبة الاطلاع على كل أحوال الرواة أو كل أحوال كل الرواة. مثلاً قد هذا يطلع على حال، هذاك يطلع على حال، هذا يطلع على حال، هذا الذي أخبر عن تلك الحال لا يعلم بالآخر الذي أخبر عن الحال الأخرى، مثل الرمي ببعض الصفات مثلا، بعض الفرق مثلا، فلان يقول عن فلان بأنه غال، آخر يقول عنه بأنه كذاب، ثالث يقول عنه بأنه ضعيف الحديث مثلا، رابع يقول عنه بأنه يروي الغث والسمين، وهكذا مثلا. طيب ذاك أخبر عنه غالي، هذا اللي بعده الذي حدث بخبر آخر مو مطلع على الغلو في ذلك الرجل أو مطلع، إذا كان مطلع وفي مقام الشهادة ولم يخبر عنه إشكال في شهادته، وإذا كان غير مطلع يعني أخبر بشيء آخر غير الغلو أيضا. من هالجهة نقول الحس في الجملة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لا يشترط في الإخبار الحسي هنا أن يكون مطلعا على كل أحواله، بل ما يرتبط بخصوص صدق اللهجة أو الإخبار مثلا، ولذا لا نشترط التعدد فيه أيضا. هذا الملاك وهذا المناط الثالث من أصعب الملاكات تحققا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه قيل أيضا بتعسره أو تعذره خاصة في مثل هذا الزمان، لأن معنى الشهادة واشتراط الحس فيها أن يكون الذي يشهد على رجل بأنه ثقة أو عدل أو غير ذلك لابد أن يكون حاضر يعرفه معاشر الناس. زين، فإذا نكتفي فقط بشهادة المتقدمين، وأما من يأتي بعدهم فهو شهادة بالشهادة، فهو ناقل للشهادة. فهل يشترط في الشهادة على الشهادة نفس شروط الشهادة أيضا؟ يجي لكم البحث الفقهي هناك المذكور في الفقه قولان، قول باشتراطه واعتباره وقول بعدم اشتراطه. فمن يشترط فمن يشترط ذلك لازم يصير هذه الشهادة رقم 10 مثلا، شهادة رقم 10 هذه متصلة عن حس إلى الشهادة رقم 1، مثل خبر الواحد المتناقل مثلا. أما إذا انقطع في بعض السلسلة هني فهذا شهادة رقم 10 ما لها أثر في الحكم على ذلك أصلا، لأن هني الربط بينهم بالتسلسل مو التوازي. فإذا كان متسلسلة لابد السلسلة كلها تكون شهادة حتى يحقق الحسية، ومع ذلك فيها إشكال. ولذلك تلاحظوا السيد الخوي استشكل في بعض توثيقات العلامة وقال بأنه من المتأخرين، وشهادة على الشهادة هذه حدس وليست حس واجتهاد. ليش؟ لأن في الواقع العلامة إذا قطعنا الوسائط كلها العلامة لا يكون شهادته بوثاقة ذلك الرجل أو عدالته مباشرة.
وبعضها وجدان بعض الكتب،
وبعضها وجدان كتب هذه أعظم بعد الصين. زين، فليست إذن هي شهادة على الشهادة، ولذلك هذا المبنى الذي اختاره قليل قلة اختاروا هذا المبنى. واضح؟ وهناك مباني أخرى لعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله. أنا قلت اليوم ماكو درس رجال بس عورت بفادي.